بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في الحلقة الماضية في سياق كلامنا على أحكام الحكم، ذكرنا مسألة الزيادة على الواجب، وذلك فيما إذا كان الإيجاب متعلقا بمقدار غير معين، كمسح الرأس في الوضوء، إذ يكفي فيه أي مقدار للمسح ولو كان بعض شعر. فإذا مسح الإنسان الواجب وهو مسمى المسح وزاد عليه فمسح جميع رأسه، هل يقع الجميع موقع الواجب أو أنه يقع موقع الواجب والنفل؟ فيكون المكلف قد أتى بالواجب عليه وما زاده فهو نافلة. فبينا أن الجمهور على أنه قد فعل الواجب وما زاد فهو نافلة، كما بينا فائدة الخلاف في هذه المسألة الأصولية. وسنتكلم اليوم على مسألة جديدة من مسائل أحكام الحكم، وهي المسألة المعروفة عند الأصوليين بقولهم: هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب؟ ومضمونها أنه إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه، فما هو حكم هذا الشيء الذي نسخ وجوبه؟ هل يمتنع علينا الإقدام عليه فيصير بمعنى المحظور بعد نسخ إيجابه، أم أنه يجوز لنا الإقدام عليه بناء على أن الدليل الدال على الإيجاب قد كان دالا على الجواز دلالة تضمن، فما من واجب إلا وهو مأذون بفعله؟ على معنى أن الشارع إذا أمر بفعل كان هذا الفعل متضمنا للإذن ودالا عليه، فإذا نسخ الشارع الوجوب في الفعل هل يبقى الجواز الذي كان يتضمنه هذا الواجب أم يزول بزواله؟ وقد يعبر عن هذه بقولنا: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟ ولهذه المسألة تفصيل، وذلك أن النسخ إما أن يكون إلى بدل وهو التحريم أو لا يكون كذلك. فإذا كان النسخ إلى بدل وهو التحريم فإنه لا خلاف بين الأصوليين في أنه يحرم الإقدام على ذلك الفعل الذي كان واجبا ثم نسخ وجوبه بالتحريم، كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس الذي كان واجبا في بداية الإسلام، فإنه نسخ وجوبه بالتوجه إلى الكعبة وتحريم التوجه إلى بيت المقدس بعد ذلك، فإنه لا خلاف بين العلماء في أنه يحرم التوجه إلى بيت المقدس الآن في الصلاة. وبناء على ذلك نقول: إذا نسخ الوجوب بالتحريم فلا خلاف في أن الحكم الآن التحريم والحظر، فلا يجوز الإقدام على ذلك العمل. وأما إذا نسخ الوجوب دون حكم جديد وهو التحريم أو غيره من الأحكام، بل جاء النسخ على الوجوب هكذا من غير حكم جديد بديل، فالذي ذهب إليه جمهور الأصوليين أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الذي كان في ضمنه، فيجوز الإقدام على ذلك الفعل بعد نسخ وجوبه. ومن فروع هذه المسألة: أولا، القراءة الشاذة في قراءات القرآن الكريم، لا خلاف بين العلماء أنها لا تكون قرآنا ولا تعطى أحكام القرآن، وذلك لأن القرآن متواتر وهذه أحادية، ولكن هل يحتج بها على أنها في حكم أخبار الآحاد؟ فالذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يحتج بها على أنها في حكم الخبر، وزوال خصوص قرآنيتها لا يزيل عموم الخبرية فيها والاحتجاج بها. وللفقهاء في هذه المسألة تفصيلات سنذكرها في مكانها إن شاء الله. ثانيا، الخلاف في كراهة الحجامة والفصل للصائم، فقد أخرج البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا يدل على تحريم الحجامة بلا شك. ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم، وبناء على ذلك فإن التحريم السابق الثابت بالنهي عن الحجامة للصائم قد نسخ. وإذا انتفى التحريم خاصة بقيت دلالة اللفظ الأول على المنع غير المتحتم، وهو الجواز مع الكراهة أو الجواز مع كون الفعل خلاف الأولى. ثالثا، لو كان عند إنسان حيوان معيب كشاة معيبة عيبا يجعلها غير صالحة للتضحية بها، فأشار إليها هذا الإنسان وقال: جعلت هذه أضحية، أو أنه نذر التضحية بها ابتداء مع العلم بأنها لا تجزئ في الأضحية كما ذكرنا. فبناء على قاعدتنا هذه، وهي أنه إذا بطل الخصوص لا يبطل العموم، قالوا يجب عليه ذبح هذه الشاة لأنه التزم إما بتعيين الشاة للتضحية وإما للنذر، ويكون ذبحه قربة وتفرقة لحمه صدقة، ولا يجزئه عن الضحايا المنذورة لأنه يشترط فيها السلامة من العيوب، ويجب عليه أن يذبحها يوم النحر ويصرف لحمها مصرف لحم الأضحية المنذورة. وذلك لهذه القاعدة، وهي أنه إذا بطل خصوص كونها أضحية بسبب عيبها لا يبطل بقية الأحكام المرتبطة بها. رابعا، إذا نذر المكلف أن يصلي صلاة وعين لها مسجدا من المساجد سوى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإنه بالاتفاق يلغو تعيينه للمسجد الذي عينه لاستواء المساجد في الفضيلة سوى المساجد الثلاثة، ولكنه يجب عليه أن يصلي في أي مكان أراد. فإذا بطل خصوص الصلاة في المسجد الذي عينه فلا يبطل عموم الوجوب في أي مكان من الأماكن. خامسا، الأصح المنصوص عليه عند الفقهاء أن الوقف المطلق وهو الذي لم يذكر مصرفه يكون صحيحا، وفي نفس الوقت لا يجوز للإنسان أن يقف شيئا على نفسه. وبناء على ذلك، فإذا قال إنسان ما: وقفت على نفسي، فالأصح بطلان هذا الوقف. ولكن الإمام ابن كج من فقهاء الشافعية نقل عن الإمام ابن سريج أنه قال بصحة هذا الوقف، ويلغو التقييد بكونه على نفسه، أي فيصير حكمه حكم الوقف المطلق بناء على قاعدتنا: إذا بطل الخصوص لا يبطل العموم. فإذا بطل خصوص كونه وقفا على نفسه فلا يبطل عموم كونه وقفا مطلقا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في الحلقات الماضية من الكلام على تقسيمات الحكم وأحكامه، فتكلمنا في تقسيمات الحكم على تقسيمه من حيث التكليف والوضع، إذ قسمناه إلى تكليفي وهو يشمل الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، ووضعي وهو يشمل السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد، كما قسمناه من حيث فعل العبادة في الزمن المضروب لها أو بعده أو قبله، قسمناه إلى تعجيل وأداء وقضاء. ومن حيث تعيين الفعل على المكلف أو تخييره فيه بين عدة خصال، قسمناه إلى واجب معين ومخير ومرتب. ومن حيث الزمن المضروب للعبادة إلى مضيق وموسع، ومن حيث المأمور إلى واجب معين وواجب على الكفاية أو فرض عين وفرض كفاية، ومن حيث كونه على وفق الدليل أو على خلافه، قسمناه إلى رخصة وعزيمة. ثم تكلمنا بعد ذلك على أحكامه، فذكرنا مقدمة الواجب والقدر الزائد على الواجب، وأخيرا تكلمنا في الحلقة الماضية على بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب. وأما اليوم فسننتقل إلى الكلام على موضوع جديد في سياق الكلام على الحكم، ألا وهو الكلام على أركان الحكم، وهي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. ونعني بالركن الأول وهو الحاكم الوسيلة التي تدرك بها الأحكام الشرعية، هل هي العقل أم الشرع؟ وإلا فقد اتفق الأشاعرة والمعتزلة على أن الحاكم هو الله تعالى، وهذا من مقتضيات الإيمان. وأما المحكوم فنعني به الذي تتعلق به الأحكام، من هو وما هي صفته ومتى يرتفع عنه التكليف، كما نعني بالمحكوم به السبب الذي أنيط التكليف به بالمكلفين، ولا سيما بالنسبة للأمور التي تتوقف صحتها على الإيمان. فهل يتوقف التكليف على الإيمان الذي لولاه لا تصح العبادة، أم أن الكافر يتوجه إليه الخطاب ويتعلق به ويعاقب على عدم الامتثال، كما سنذكره إن شاء الله بالتفصيل والتمثيل والدليل. ونبدأ الآن بالركن الأول من أركان الحكم وهو الحاكم. ولا خلاف بين الأشاعرة أهل السنة والمعتزلة في أن الحاكم هو الشرع ولا حكم لغيره. وقد ذكرنا عند الكلام على تعريف الحكم أنه خطاب الله، ولم نذكر في التعريف خلافة لأنه لا خلاف فيه، إلا أن الأشاعرة قد اختلفوا مع المعتزلة في طريق الوصول إلى الحكم الشرعي ومعرفته، فذهب المعتزلة إلى أن طريق ذلك العقل، وذهب الأشاعرة أهل السنة إلى أن طريق ذلك الشرع. وسبب هذا الخلاف هو أن المعتزلة زعموا أنه يوجد في الأشياء حسن وقبح ذاتيان يستطيع العقل أن يدركهما ويكشف عنهما، وما دام الشيء حسنا فلا بد أن يأذن به الشرع أو يأمر به، وإذا كان قبيحا فلا بد أن يحظره الشرع وينهى عنه، وذلك لوجوب مراعاة المصالح والمفاسد على الشارع في زعمهم. فما دام الشيء حسنا وقد أدرك العقل حسنا فلا بد أن يكون مشروعا، وما دام الأمر قبيحا وقد أدرك العقل قبحا فلا بد أن يكون ممنوعا. وبناء على ذلك فلا يتوقف إدراك الأحكام الشرعية على ورود الشرائع لإدراك حكم الله في الأشياء، بل يتمكن العقل من معرفة الحكم بمعرفته للحسن والقبح اللذين تحتوي عليهما الأشياء. وذهب الأشاعرة إلى أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين في الأشياء، وبناء على ذلك فلا يدرك العقل في الأشياء لا حسنا ولا قبحا، وإنما الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، ولا مدخل للعقل في هذه الأمور. فما حسنه الشرع حسناه وقبلناه، وما قبحه الشرع قبحناه ورددناه، ولو أدركت عقولنا فيه خلاف ما ورد به الشرع فلا عبرة بمدرك العقل إذا خالف أمر الشرع. ولكن هل معنى هذا أننا لا يمكن لنا أبدا أن ندرك أي نوع من الحسن أو القبح في الأشياء؟ والجواب لا، وذلك أن الحسن والقبح إذا كانا بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن العدل والإحسان وإنقاذ الغرق وقبح الظلم والشح والغضب، أو بمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل، فلا نزاع في أنهما عقليان، وهذا لا خلاف فيه بين الأشاعرة والمعتزلة، أي أن العقل يتمكن من إدراكهما ومعرفتهما، وإنما الخلاف فيما إذا كانا بمعنى ترتب المدح والذم عاجلا في الدنيا، وبمعنى ترتب الثواب والعقاب آجلا في الآخرة كحسن الطاعة وقبح المعصية، فهما شرعيان عندنا، أي لا يحكم بذلك إلا الشرع الذي جاءت به الرسل. وذهب المعتزلة إلى أنهما عقليان، بمعنى أن العقل له صلاحية الكشف عنهما، وأنه لا يفتقر الوقوف على حكم الله إلى ورود الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد في التشريع. قالوا وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه العقل بالضرورة، كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار. وأما ما لا يدركه العقل لا بالضرورة ولا بالنظر كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال، فإن الشرع يكون مظهرا لحكمه لمعنى خفي علينا. والخلاصة أن الحاكم حقيقة هو الشرع بالإجماع، وإنما الخلاف في أن العقل هل هو كاف في معرفة الحكم أم لا. فعند أهل السنة العقل لا يكفي ولا يدرك ولا حكم إلا للشرع، وعند المعتزلة العقل يدرك الحكم من خلال المصالح والمفاسد. وإلى الحلقة القادمة حيث نتكلم على أثر هذا الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في الحلقة الماضية الخلاف بين الأشاعرة أهل السنة وبين المعتزلة في إمكان إدراك العقل للأحكام الشرعية عن طريق ما في الأشياء من حسن وقبح. وقلنا إن المعتزلة قد ذهبوا إلى أن العقل يمكنه أن يدرك في الأشياء حسنا وقبحا ذاتيين، وبإدراكه هذا يدرك الحكم الذي لا بد أن يشرعه الشارع، لأنه يراعي في شرعه المحاسن والمفاسد. وبينا أن هذا خطأ، وأن العقل لا يدرك في الأشياء حسنا وقبحا يترتب عليهما الذم والمدح في الدنيا والعقاب والثواب في الآخرة، وأن مرجع هذا إلى الشرع، فما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح، ولا يمكن للعقل أن يدرك الأحكام قبل ورود الشرائع. وقد بني على هذا الخلاف خلاف في أفعال العباد قبل البعثة، وهم المسمون بأهل الفترة، كما بني على هذا الخلاف خلاف آخر في وجوب شكرهم للمنعم، هل هو واجب بالعقل أم بالشرع؟ ولنتكلم على المسألة الأولى وهي الأفعال قبل البعثة، فنقول إننا نعني بالأفعال قبل البعثة الأفعال التي تكون في الزمان الذي تزول فيه معالم الشرائع باندثار آثارها وتحريف حقائقها، وذلك في الزمان الكائن بين الأنبياء، إذ تتغير معالم الشريعة بطول الأمد عليها وتزول آثارها، فيبعث الله الرسول الجديد لتجديد الرسالة وإظهار الدين. وبناء على ذلك، فما حكم الذين يعيشون في هذا الزمان الذي تفتر فيه الشريعة وهم المسمون بأهل الفترة؟ إن الكلام في هذا الموضوع مبني على هذه الخلافية الكائنة بيننا وبين المعتزلة في التقبيح والتحسين. فالذي ذهب إليه المعتزلة بناء على قاعدتهم في أن الأشياء تحتوي على حسن وقبح ذاتيين يترتب عليهما المدح والذم في الدنيا والثواب والعقاب يوم القيامة، وأن العقل يدرك ذلك بدون الشرع، الذي ذهب إليه المعتزلة بناء على هذه القاعدة هو أن أهل الفترة مكلفون، وأنه يجب عليهم اجتناب ما ظهر قبحه وفعل ما ظهر حسنه، وأن من خالف هذا فهو عاص يعاقب يوم القيامة على التفصيل التالي، وذلك أنهم قسموا الأفعال إلى أفعال اضطرارية واختيارية. أما الاضطرارية فهي التي لا يستغني الإنسان عنها ولا يقوم بدونها، كالتنفس في الهواء والسعال عند المرض، وهذا لا ينظر فيه إلى شيء من الحسن والقبح عندهم، ولذلك قطعوا بانتفاء الحرج في فعل ما كان من هذا القبيل. وأما الأفعال الاختيارية وهي التي يمكن للإنسان أن يعيش بدونها، فقد قسموها إلى أفعال تدرك فيها جهة الحسن بشدة ووضوح، بحيث يورث تركها قبحا وذما، وهذه توصف بالوجوب. وأما إذا كانت جهة الحسن فيها غير واضحة بشدة، بحيث يحصل الثواب أو المدح بفعلها ويؤمن الذم والعقاب، فهذه توصف بالندب. وأما إذا كان ظهور الحسن فيها ضعيفة، بحيث يؤمن من العقاب بالفعل أو الترك، كما أنه لا يوجد فيها ما يدعو لفعلها، فهذه توصف بالإباحة. أما إذا وجد فيها قبح شديد بحيث يعاقب على فعلها ويحصل له الذم الشديد، فهذه محرمة. وإذا كان القبح فيها أضعف لا يوجب الحرج والعقاب، بل يكون تركه أحب من فعله، فهذه هي المكروهة عندهم. وهذا بالنسبة لما يدرك فيه العقل حسنا أو قبحا. وأما ما لا يتمكن العقل من إدراك الحسن أو القبح فيه، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. الأول أنها تكون مباحة تحصيلا لحكمة الخلق، على معنى أنها لو لم تكن مباحة لفاتت فائدة الخلق التي هي الانتفاع بها. والثاني أنها تكون محظورة محرمة، لأن الإقدام عليها إقدام على التصرف في ملك الغير وهو الخالق بغير إذن منه، والأصل في هذا التحريم. وأما القول الثالث فهو التوقف في الحكم بشيء من الأحكام الخمسة لعدم المعرفة بحقيقة ما في الشيء من حسن أو قبح مما يستلزم واحدا من الأحكام الخمسة. والخلاصة أن الناس مكلفون في الجاهلية عند المعتزلة يثابون ويعاقبون في كل فعل يفعلونه، لأن الله منحهم العقل الذي يميزون به الحسن من القبيح والفاسد من الصحيح لما في الأشياء من حسن وقبح يستلزمان الثواب والعقاب والمدح والذم. وأما الأشاعرة أهل السنة فقد طردوا قاعدتهم التي ذكرناها، وهي أن العقل لا يمكنه إدراك الأحكام، لأن الحسن والقبح في الأشياء ليسا ذاتيين، وإنما هما تابعان للشرع، فما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح، وبناء على ذلك فلن يستطيع العقل أن يدرك حسنا أو قبحا في الأشياء إلا بعد ورود الشرع. وأما قبل ورود الشرع فلا حسن ولا قبح، وبناء على ذلك فلا ثواب ولا عقاب. فأهل الفترة ناجون ليسوا مكلفين، لأن العقل لا يستطيع أن يقودهم إلى درك الأحكام التي تتوقف على ورود الشرع. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم يأتي الرسول ولم تكن عند الناس شريعة واضحة فلن يحاسبوا على أعمالهم. على أنه توجد لأهل السنة بعض التفصيلات في هذا الموضوع لا يحتملها مثل هذا الإيجاز. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، حيث نقف على الخلافية الثانية وهي مسألة شكر المنعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.